مع SBS عربي 24.
هل تؤثر مهنتك على صحتك النفسية أو الجسدية؟
نعم، مهنتك أو مهنتك يا عزيزتي المستمعة، بيقولوا أنه منال الطب، التمريض، الإعلام، التعليم والعمل الاجتماعي من أكثر المهن المسببة للاكتئاب.
نعم غسان، كلما عايشت الألم الآخرين من خلال مهنتك كلما تأثرت صحتك النفسية بهم.
معظم المهن والوظائف تؤثر نفسيا على العاملين فيها وإن بدرجات متفاوتة، وقلما خلت مهنة من الاكتئاب أو المصاعب. حتى التمثيل الكوميدي، بتعرفي بيقولوا أن الممثلين الكوميديين يكونون في معظم الأحيان أكثر اكتئابا في حياتهم الخاصة من باقي الناس.
نعم غسان، هنالك عوامل عدة تسبب الاكتئاب الناجم عن المهنة، بعضها يتعلق بالدوام أو البيئة في مكان العمل، لكن معظمها يعود إلى طبيعة الوظيفة.
بالفعل، على رأس قائمة المهن التي تسبب الاكتئاب لأصحابها المجالات الصحية كافة، خصوصا التمريض، التطبيب، الطوارئ، الاستشارات النفسية. هناك أيضا عمال الإنقاذ، المراسلون الذين يغطون الحروب، العاملون الاجتماعيون الذين يتعاملون مع حالات التعنيف أو الإساءة، أيضا المعلمون، السائقون، وعناصر الحراسة وسواهم الكثير.
نعم غسان، لكن قلما برز عمل المترجم أو المترجمة على لائحة المهن المسببة للاكتئاب.
بالفعل، تانيا أبو عاصي، مترجمة ومحاضرة في جامعة غرب سيدني، سلطت الضوء على تأثر المترجمين بالحالات التي يسعون إلى نقلها بأمانة لأصحاب الشأن، خصوصا عندما يترجمون لضحايا العنف والإساءة.
وأيضا نشرت تانيا خبرتها في مقال بالإنجليزية على موقع أوزيت إن تاتش ماجازين الخاص بالمترجمين.
يسعدنا أن تنضم إلينا الآن الأكاديمية تانيا أبو عاصي والمترجمة. مساء الخير سيدة تانيا.
مساء الخير غسان ومنال،
أهلا بيكي ست تانيا، وشكرا على وقتك معنا اليوم. حابين نبدأ بداية معك من المقال اللي كتبتي باللغة الإنجليزية. ما هو المقال أو كيف جاءت فكرة كتابة هذا المقال؟
بالحقيقة أنا كمان عندي خلفية إعلامية، لأنه مجازي بالإعلام من الجامعة اللبنانية، ودائما بعد ما ترجم يعني بوضع نقاط لي خواطر، وبحاول دائما أنه بعد كل ترجمة أنه فكر كيف ترجمت وكيف فيني حسين، وهل أنا راضية عن أدائي بهالترجمة أو لا. بالنسبة لهالموضوع بالذات، بنسمع كتير عن الصدمة السنوية يلي هي الفاكاريس تروما، ويلي بيتأثر فيها المترجم لما بترجم بيستمع لقصص أو لتجارب تعنيف وسوء معاملة أحيانا، وهالشي بيأثر عليه لأنه كمان بده يتسمع ويترجم بنفس الوقت، ويركز ويترجم للغة الثانية ويسيطر على حاله وهو عم بترجم. أنا حبيت أتناول الموضوع من ناحية إيجابية أكثر، وأحكي عن الفوائد أو الأشياء اللي منكتسبها لما منترجم ومنساعد أشخاص مروا بظروف صعبة بحياتهم.
بالفعل، هي ذكرتيها بشكل كتير حلو بالمقال، بالنتائج اللي بتشوفيها وقت اللي بتحصل هالإنساني أو الشخص على المساعدة. ولكن بدي أرجع لأنه بطريقة لمستي الموضوع بشكل كتير حلو وعميق لما حكيتي عن المجهود اللي بتعمليه، لأنه مش أنت المحط الانتباه والاهتمام بالنتيجة، وإنما الشخص الآخر. ولكن وقت أعطيتي قصة صبية سميتيها أو سيدة سميتيها سارة، السؤال هو أنه بالنتيجة كمان حضرتك إنساني والمترجم ليس آلي، كيف يعني شو اللي جعلك وساعدك تنتصري أو تتغلبي على مشاعرك لحتى تغلبي الموضوع على ذاتك؟
أنا هو بالحقيقة المترجم كتير بيقدر أنه يؤدي واجبه على أكمل وجه، خاصة إذا الأشخاص أو المهنيين اللي عم يشتغل معهم عندهم إلمام بدور المترجم وكيف يساعدوه. يعني التحضير النفسي للمترجم قبل الجلسة أو قبل المقابلة مهم، أنه نوضع المترجم بالجو أنه هالجلسة بدنا نناقش هيك وهيك وهيك، نتحضر نفسيا وكمان مهنيا يعني بالنسبة للمصطلحات وغيرها. هذا الشيء بيساعد. في كمان تدريب للمترجمين عن الترجمة بقضايا يعني ضحايا العنف كان المنزلي أو غيره، هالشي بيساعد. وأيضا كمان بعد الترجمة إذا كان في حاجة، في الواحد مثلا يحكي مع زميل له بالمهنة، أو حتى في رقم للمهنيين 1-800-RESPECT، في الواحد يتصل فيه، هو مجاني لكل المهنيين. بالنسبة لإلي بهالجلسة بالذات كنت عم ترجم لهالامرأة هيدي عدة جلسات، ولكن ما كانت عم تحكي عن مشاكلها أو المشاكل المسببة للأعراض اللي عم تحس فيها، كانت بس بتعاني من تشكي من اكتئاب شديد ومن مرض قلق شديد مسيطر على حياتها.
كان بدك يمكن تبني الثقة مع قبل أو
أكيد الثقة مع المترجم ومع المهني الصحي مهم، اثنيناتهم مهمين، لأنه اللي بيتعرض لسوء معاملة شديدة وطويلة الفترة بصير عنده مشكلة بالثقة بالآخرين، يعني بتهتز ثقته، مشان هيك بيكون متردد إنه يحكي، عنده خوف إنه يحكي. الثقة مهمة، وأيضا بدنا نفكر إنه هالشخص بحاجة لمساعدتنا، ما فينا إنه نحن نقول في عنا مسؤولية إنسانية ومهنية، عنا duty of care تجاه هالشخص يلي من دوننا ما بيقدر انه يوصل يتواصل، لانه في عنده عائق اللغة يلي هو بيمنعه يتواصل مع ويتلقى المساعدة اللي هو بأمس الحاجة لها. اذا المترجم ما كان على قد الحملة وتحمل وفكر انه هلأ الوقت لازم انا حط مشاعري على جنب، لازم ساعد هالشخص يتواصل ويتلقى المساعدة اللي هو
يكون بأمس
الحاجة
لها. نعم تانيا، دائما بالترجمة ينصحون بعد إكمال الجوب أو العمل بالدبريفينج أو الفضفضة بسبب ما يمر به المترجم من حزن أو اكتئاب، فحاب أسألك هل مررتي بمراحل يعني حكيتي مع حالك أنك لن ترجمي بعد الآن؟
لا لا، بالنسبة للدبريفينج مهم أحيانا، أحيانا المهني ما بيكون عنده الوقت أو الظروف الملائمة للدبريفينج، بس فينا أنه نحكي مع زملائنا أو نستعين بمؤسسات بتساعد لها شيء إذا لازم الأمر. ولكن بما أنه في أنه it's rewarding، يعني بحس الواحد أنه لما عم بساعد شخص ثاني أنه عنده رسالة. الترجمة مش فقط القدرة على تكلم لغتين، في رسالة معينة من أديها من خلال الترجمة. لما نفكر بهالطريقة هيدي ما منفكر إنه نترك المهنة، ولكن في خدمات، في خدمات تقدر تساعد المترجم إذا كان وصل لمرحلة تأثر أو صار عنده صدمة ذاكر ثم ثانوية وصار يعاني من نفس الأعراض أحيانا اللي بيعاني منها المريض. نعم. إذا وصل لهالمرحلة في مساعدة.
نعم. أخيرا برأيك، وأكيد مر معك كتير وشفت كتير وطب الترجمة، شو أكتر المهن بتشوفيها ممكن تسبب لصاحب الاكتئاب؟
نعم، نحن نشتغل أكثر شيء بمجال
الصحة،
الصحة والقانون والويلفير والهاوسينج، كله هيدا يعني
بحزن
كله في مشاكل.
بس برافو، حكيت دائما بختمت المقال باستمداد القوة والوحي أو الإيحاء من والقدرة على الصمود من خلال هالقصص هيدي، ويمكن هيدي النقطة المهمة، وهذا يمكن بيجعل الترجمة رسالة بالفعل.
شكرا
لك تانيا أبو عاصي، المترجمة والمحاضرة في جامعة غرب سيدني.
استمتعوا بمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.